بقي وقت لدرس صحيح مسلم، نأخذ هذا المختصر من الرياض المستطابة في صحيح مفاريد الصحابة. كان العنوان صحيح وضعيف، يعني جمعناهما معا. أما في الطبعة الآتية سيكون الصحيح على حدة إن شاء الله تعالى، والضعيف على حدة. يقال صحيح مفاريد الصحابة، ضعيف ثم يطبع بجانبه ضعيف مفاريد الصحابة، صحيح مفاريد الصحابة، حديث مفاريد الصحابة. مسند حذيا بن عمرو السعدي، وهو مترجم في الإصابة وأسد الغابة والاستيعاب. قد يقول قائل: لماذا اكتفيت بهذه الثلاث المصادر مع أنه هناك كتب في الصحابة كثير، لأبي نعيم ولغيره من الأئمة كثير، أئمة البغوي؟ نقول هذه أصول أشهر أجمع، أصول وهي أشهر وأجمع ما كتب في الصحابة، ولا سيما الإصابة بن حجر، فقد استفاد ممن قبله من ابن عبد البر وغيره، فتحرينا الأخذ منها. نعم. والإحالة إليها. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: شهد حجة الوداع، روى حديثا واحدا، هذا نص على أنه مفرد، روى عنه زياد بن حذية انتهى. قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: حذية بن عمرو السعدي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه زياد بن حذيم روى له النسائي حديثا واحدا وساقه بسنده. ويعجبك ابن حافظ المزي أنه يأتي بشبه مستخرج، يقول: وقع لنا بدلا عاليا، يعني معناه أنه مستخرج، فتكون فيه متابعة. إذا خرجهم ابن ماجه تجده متابعة إلى شيخ ابن ماجه أو شيخ شيخه، من أبي داود كذلك تجده مثلا عنده متابعات. هذا من الفوائد في تهذيب الكمال، عناية جيدة. فاستفد الحديث في تهذيب الكمال، تجد فيه متابعات للحديث الذي يخرج غالبا، إلا إذا ضاق عليه المخرج، ربما أخرجه من الطريق التي أخرجها منه من حال إليه. وقال الحافظ التقريب: صحابي له حديث. قال ابن ماكولة في الإكمال: حذية بن عمرو السعدي أحد أصحاب رسول الله الذين سكنوا الكوفة، روى عنه حديثا حدث بها عنه ابنه زياد، ذكره ابن الجوزي رحمه الله في تلقيح فهم الأثر في أصحاب الحديث الواحد، وذكر له الحافظ المزي في جامع، وذكر له الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وفي تحفة الأشراف هذا الحديث، أنزاه النسائي بعد تثبيت أنه مفرد. وبعضهم يريحنا، أقصد بعض الأحادي، بعض الصحابة تقول كلام فيه كثير أنه مفرد، وبعضهم نتعب في البحث في تحقيق وتثبيت أنه مفرد أو لا. أما هذا فالنصوص فيه كثيرة. حديثه في تهذيب الكمال، التهذيب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم، الحديث روى له النسائي حديثا واحدا وعنه ابنه زياد. حديثه عند النسائي في الكبرى: قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن موسى بن زيد بن حذيم بن عمرو السعدي عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، كحرمة شهركم هذا، كحرمة بلدكم هذا. وأخرجه أحمد المسند وابن خزيمة والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني وآخرون. وسنده هذا ضعيف، فيه موسى بن زياد وأبوه مجهولان. قال الذهبي في الميزان في ترجمة موسى: لا يعرف كأبيه. تفرد عنه مغيرة بن مكسم وقال في ترجمة أبيه: تفرد عنه ولده موسى. ذكره ابن حبان في الثقات. طيب، إلا أن الحديث ثابت، حديث مفاريد الصحابة هذا رجل مفرد، وحديثه هذا ثابت عن أبي بكرة، عن جماعة من الصحابة. متن هذا الحديث ثابت عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر نفيع بن الحارث عند البخاري 1741 ومسلم أيضا. قال رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وهذه خطبة منى، وأيضا خطبة عرفة ثابتة، جاء عن حديث أبي أمامة وجاء عن حديث ابن عمر وجملة أحاديث. قال: أتدرون أي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي الشهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست البلدة الحرام؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم على أهل البلاط. قالوا نعم. قال اللهم أشهد أن يبلغ الشاهد الغائب ورب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا واحد من جملة أحاديث في فضيلة أو في إثبات خطبة عرفة، خطبتها في إثبات هذا القول تحريم الدماء، وهكذا أيضا غيره في خطبة عرفة. وقد تضمن هذا الحديث تحريم الدماء، ومعنى دماءكم عليكم حرام إراقتها سواء بالقتل أو بالضرب، فقتله حرام، دماء المسلمين عليهم حرام سواء قتلهم أو ضربهم. وأموالكم عليكم حرام أي فيما بينكم، أكل أموالكم بالباطل فيما بينكم حرام، تضمن تحريم الدماء وإراقة الدماء وسفك الدماء وإهدار الأموال وأخذ الأموال بغير حق. وأعراضكم عليكم حرام، هذه قد جاءت في بعض طرق الحديث في الصحيح، أعراضكم عليكم حرام أي العرض هو موطن القدح والمدح، يعني من غيبة ونميمة وقول باطل وكذب عليه وافتراء عليه وغير ذلك. كحرمة يومكم هذا يعني يوم النحر ويوم الحج الأكبر، كحرمة شهركم هذا أي شهر الحرام شهر الحج، وكحرمة بلدكم هذا أي البلد الحرام. فتضمن ذلك على أن إراقة دم المسلم وأخذ مال المسلم بغير حق وانتهاك عرض المسلم أنه حرام أشد الحرمة، وإن حرمة ذلك كحرمة الشهر الحرام واليوم الحرام والبلد الحرام، وكل واحد من هذه المفردات محرمة وانتهاكها محرم وهو إثم كبير. فكيف إذا تضمن قتل المسلم عدة محارم؟ فالذي يكون قد أراق دما مسلما كأنه انتهك حرمة الشهر الحرام وانتهك حرمة البلد الحرام وانتهك حرمة اليوم الحرام إذا أراق دمه بقتل أو ضرب. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم عند الله منك. فبعض الناس يتحاشى أن يعمل حرمة يرتكب محرما في الشهر الحرام حتى في الجاهلية، أو ينتهك يعني حرمة البلد الحرام أو اليوم الحرام، ولا يتحاشى من إراقة دم مسلم. صارت الدماء عند الناس ما لها شأن، ولا سيما بعد التدافع والتهالك على الدنيا، ولا سيما عند أهل الأهواء الذين يستحلونها بالشبهات، فإنه ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. ومعنى استحل السيف استحل إراقة دم المسلم، هذا معلوم عند السلف هذا الأثر. إلى هنا بارك الله فيكم.